الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. والسند المتصل إلى الإمام المحدث بن الحسين بن الحجاج الحسين بن يسار رحمه الله تعالى، ودام النفقين والدارين هين. قال: باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية إذا كان سفره مرحلتين فأكثر، وأن الأفضل لمن أطاعه بلا ضرر أن يصوم، ولمن يشق عليه أن يفطر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فبسند كل متصل إلى الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله سبحانه وتعالى، ونفعنا بعلومه علمت في الدارين. قال: باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان المسافر. إلى أن قال: حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب عن ابن عبد المجيد قال حدثنا جعفر عن أبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان، فصام حتى بلغ قرع الغميم، فصام الناس ثم دعا بقدع من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب فقيه بعد ذلك، إن بعد الناس قد صام، فقال: أولئك العصاة أولئك العصاة.
أولئك العصاة. قال: حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد قال حدثنا جعفر عن أبيه عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خرج عام الفتح، وكان في شهر رمضان في السنة الثامنة من الهجرة. قال: خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان، فقام فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر إلى الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام، فقال: أولئك العصاة أولئك العصاة. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: قوله عام الفتح معنى فتح مكة، وكان في السنة الثامنة من الهجرة، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم حتى بلغ في رواية الكديد، وفي رواية كراع الغميم. أما قوله حتى بلغ الكديد، قال: والكديد اسم لمان لعين جارية، اسم لعين جارية كان بينها وبين المدينة سبع مراحل أو نحوها، عين جارية كان بينها وبين المدينة سبع مراحل، وبينها وبين مكة قريب من مرحلتين، وهي أقرب إلى المدينة من عسفان. قال: وعسفان تعرفونه ما بينه وبين مكة نحو مرحلتين. قال القاضي عياض: الكريد عين جارية على 42 ميلا من مكة، وعسفان قرية جامعة بها منبر على 36 ميلا من مكة، والكريد ما بينها وبين كريد. وفي الحديث الآخر: فصام حتى بلغ كراع الغميم، وهو بفتح الغين، وكراع الغميم وهو واد أمام عسفان، يعني واد قبل الوصول إلى عسفان، وهو جبل أسود متصل به. قال: يضاف إلى جبل أسود متصل بذلك الوادي. والكراع كل أنف سال من جبل، يعني قدروا كأنه مثل الأنف من الجبل الذي يسير من الجبل. قال القاضي: وهذا كله في سفر واحد في غزاة الفتح، وسميت هذه المواضع في هذه الأحاديث لتقاربها وإن كانت عسفان متباعدة شيئا عن هذه المواضع، لكنها كلها مضافة إليها، ومن عملها يعني أنها مشتملة عليها ومحسوبة إليها، فاشتمل اسم عسفان عليها. فلما صام النبي عليه الصلاة والسلام وصام الناس معه ونزلت رخصة الله سبحانه وتعالى للأمة على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، قام فدعا بإناء فيه ماء فشرب ثم أفطر. وفي هذا الحديث دليل للجمهور، جمهور العلماء، أن الصوم والفطر جائزان، ثم ينظر إلى حال المسافر وراحته ومشقته. أما إن كان السفر يشق عليه فلا يجوز له الصيام، فيكون ينطبق عليه قوله عليه الصلاة والسلام أولئك العصاة، أولئك العصاة، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولأن هذا الدين دين يسر وسماحة لا دين عسر ومشقة، لأن الله تعالى يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فديننا دين الإسلام دين سماحة ودين يسر، يمشي مع سائر الأحوال في حال الصحة والمرض، وفي حال القوة والضعف، وفي حال السفر والإقامة، كل ذلك لا يخرج عن إطار سماحة الإسلام وقواعده. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الفطر في السفر إذا كان مشقة فيه أفضل، ولا يجوز للإنسان أن يصوم. أما إذا كان السفر غير شاق كما هو في زماننا فإن المشقة قد تكون مفقودة، لأن السفر تقارب بواسطة النقل. أما في الطائرة ففي الساعة آلاف المراحل، وأما في السيارة فكذلك 12 مرحلة من المدينة إلى مكة تقطع بثلاث ساعات، ثلاث ساعات بسيارة مكيفة لا يشعر الإنسان بها بظمأ، ولا يشعر بعطش، ولا يشعر بجوع، ولا يشعر بمشقة. إذن إذا كان السفر على هذه الصفة كان الفطر فيه جائز، ولكن الصيام أفضل، لأن فيه أداء للواجب وإسقاط له. لكن إذا كانت هناك مشقة فيأخذ الإنسان باليسر، ويأخذ بقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر.
وبه إليه قال حدثناه قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن جعفر بهذا الإسناد، وزاد فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون فيما فعلت، فدعا بقدح مما يباع العصر. وبه إليك لحدثنا أبو بكر بن
هذا الحديث مما يؤيد التأويل السابق، وهو أنه لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام، إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنهم ينظرون ماذا أنت صانع، فدعا بالإناء فيه الماء فشرب، وشرب الناس وأفطر، فأفطروا، بيان لليسر والسماحة التي من الله بها على هذه الأمة.
وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن محمد بن جعفر، قال أبو بكر حدثنا غندر عن شعبة عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد عن محمد بن عمرو بن الحسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى رجلا قد اجتمع الناس عليه وقد ظلل عليه، فقال: ما له؟ قالوا: رجل صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس البر أن تصوموا في السفر.
هذا أيضا مما يؤيد التأويل، وهو أن الصيام إذا كان يشق فلا يجوز للإنسان أن يصوم، فيكون عاصيا لما رخصه الله له به. أما إن لم يشق عليه ولم يكن عليه فيه مشقة ولا ضرر فالأفضل فيه الصوم. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل وقد ضلل وقد اجتمع الناس عليه فقال: ما له؟ ليش الناس متعنفه؟ ليش الناس يضللون؟ فقالوا: يا رسول إنه صائم. فقال لهم عليه الصلاة والسلام: ليس البر أن تصوموا في السفر. إذا وصل الصوم إلى هذا الحد بأن شق على الإنسان حتى أصبح عاجزا عن القيام وعن المشي وأصبح مضللا من شدة الصوم، فإن هذا فيه عصيان لله عز وجل ورد لرخصة الله التي ترخص بها لعباده ومن بها عليهم.
وبه إليه قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن قال سمعت محمد بن عمر بن الحسن يحدث أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا بمثله. وبه إليه قال: وحدثناه أحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد نحوه، وزاد قال شعبة: وكان يبلغني عن يحيى بن أبي كثير أنه كان يزيد في هذا الحديث وفي هذا الإسناد أنه قال: عليكم برخصة الله الذي رخص لكم. فقال: فلما سألته لم يحفظه. وبه إليه قال: حدثنا هداب بن خالد قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لستة عشرة مدت من رمضان، فمنا من صام ومنا من أفطر، فلم يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم.
يعني هكذا كان منهم من هو الصائم ومنهم من هو المفطر، فلم يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. ما دام أن الإنسان عنده قدرة فله حق الصيام، وما دام عنده عيب فله حق الفطر، فلا يمكن أن هذا ينتقد هذا ولا هذا ينتقد هذا، لأن الكل وارد عنه صلى الله عليه وسلم. وما دام أن ذلك وارد لا ينبغي أن يحرج أحد على أحد، لا يحرج هذا على هذا ولا هذا على هذا، لأن الكل وارد. فما دام أن الإنسان يرى في نفسه قوة ولم يصبه مشقة ولا ضرر فالأفضل في حقه الصيام، لأن فيه أداء للواجب وإسقاط للفريضة. أما إذا كانت هناك مشقة فلا يعرض نفسه للخطر ولا يعرض نفسه للهلاك، بل عليه أن يفطر وأن يترخص برخصة الله وأن يقبل صدقة الله عليه.
وبه إليه قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن التيمي حا. وبه إليه قال حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا شعبة وقال ابن مسنى حدثنا أبو عامر قال حدثنا هشام وقال ابن مسنى حدثنا سالم بن نوح قال حدثنا عمر يعني ابن عامر حا. وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشير عن سائر كلهم عن قتادة بهذا الإسناد نحو حديث همام، غير أن فيها حديث التيمي وعمر بن عامر وهشام لعثمان عشرة خلت، وفي حديث سهل في سنتي عشرة وشعبة لسبعة عشرة أو تسعة عشرة وبه إليك حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا بشير يهان بن مفضل عن أبي مسلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فما يعاب على الصائم صومه ولا على المفطر إفطاره. وبه إليك حدثني عمرو الناقل قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن جريره عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فمنا الصائم ومنا المفطر ولا يجل الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن. وبه إليك حدثنا سعيد بن عمر الأشعثي وسعد بن عثمان وسعيد بن سعيد وحسين بن عريس كلهم عن مروان قال سعيد أخبرنا مروان بن معاوية عن عاصم قال سمعت أبا نضرة يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصوم الصائم ويفطر المفطر ولا يعيب بعضهم على بعض. وبه إليك حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيسمة عن حمير قال سئل أنس رضي الله عنه عن صوم رمضان في السفر فقال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فلم يعيب الصائم ولا المفطر ولا المفطر على الصائم. وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن حميد قال خرجت فصمت فقالوا لي أعد قال فقلت إن ناسا أخبرني إن أنسا أخبرني أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يسافرون فلا يعيب الصائم ولا المفطر ولا المفطر ولا الصائم. ولقيت ابن أبي مليكة فأخبرني عن عائشة رضي الله عنها بمثله. وبه إليك حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا أبو معيوة عن عاصم عن مورق عن أنس رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فمنا الصائم ومنا المفطر قال فنزلنا منزلا في يوم حار أكثر نازلا صاحب الكساء ومنا من يتقي الشمس بيده قال فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقطوا الركاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر.
هكذا لما قام حصل معهم التعب وحصل معهم النصب عجزوا أن يصنعوا شيء. لماذا؟ لصومهم. المفطرون لما كانوا على جانب عظيم من القوة والنشاط قاموا فخدموا أنفسهم وخدموا إخوانهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد فازوا بالأجر. يعني هؤلاء الذين صاموا والذين قاموا بخدمة إخوانهم كان لهم النصيب الأكبر من الأجر وعظيم الثواب لأخذهم برخصة الله ولقيامهم بخدمتهم وخدمة إخوانهم. إذن فيكون العلة تدور مع وجود الضرر ووجود المشقة. فإن وجدت المشقة ووجد الضرر فالصوم غير جائز فيكون راد يكون هذا الصائم راد لرخصة الله. أما إذا لم يلحقه مشقة تلحقه مشقة ولم يلحقه الضرر فالأفضل في حقه الصيام كما سبق في الأحاديث وكما كان يعمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم بعضهم ويفطر بعضهم فلا يعيب هذا على هذا ولا هذا على هذا.
وبه إليه قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا حفص عن عاصم الأحوال عن ورق عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فصام بعده وافطر بعده فتعزم المفطرون وعملوا وضعف الصوام عن بعد العمل قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ذهب المفطرون اليوم بالأجر.
يعني حازوا عظم الأجر أولا بأخذهم بالرخصة وثانيا بقيامهم بخدمتهم وخدمة إخوانهم ففازوا بالرخصة وفازوا بالأجر وفازوا بعظيم الثواب.
وبه إلي قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن ربيعة قال حدثني قزعة قال أتيت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وهو مكثور عليه ولما تفرق الناس عنه قلت إني لأسألك عما يسألك هؤلاء عنه إني لا أسألك عما يسألك هؤلاء عنه سألت عن الصوم في السفر فقال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام قال فنزلنا منزلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم وكانت رخصة فمنا من صام ومنا من أفطر ثم نزلنا منزلا آخر فقال إنكم مسبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا وكانت عزمة فأفطرنا ثم قال لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في السفر. وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس عن هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها أنها قالت سأل حمزة بن عمرو الأسلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيام في السفر وقال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر.
هذا الحديث جعل له الإمام المسلم رحمه الله تعالى بقوله باب التخيير في الصوم والفطر في السفر. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سأله حمزة بن عمرو قال يا رسول الله هل أصوم أو أفطر؟ قال له عليه الصلاة والسلام إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر، معناه إذا كان الصوم لا يشق عليك ولا يحصل لك منه خطأ ضرر فصوم، وإن شئت إذا كنت تخشى أن يصيبك شيء أما ضرر أو مشقة فأفطر، فأنت مخير بين صومك وبين إفطارك. ولكن الذي ينبغي أن يصار إليه أن يقال هكذا، إذا كان السفر يكسب يجلب على المسافر الصوم فيه يجلب على المسافر مشقة فالفطر في حقه أفضل والصوم مكروه له. أما إن لم يلحق مشقة يلحق ضرر ولم تلحق مشقة فالفطر فالصوم في حقه أفضل، لأنه أداء للواجب وبراءة للذمة.
وبه إلي قال حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد وهو ابن زيد قال حدثنا هشام عن أبي عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رجل أسر الصوم فأصوم في السفر قال صم إن شئت وأفطر إن شئت. وبه إليه قال وحدثناه يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بإسناد مثل حديث عمال بن زيد إني رجل أسر الصوم. وبه إليه قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا ابن نمير وقال أبو بكر حدثنا عبد الرحيم قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان كلاهما عن هشام بهذا الإسناد أن حمزة قال إني رجل أصوم أفأصوم في السفر. وبه إليه قال حدثني أبو الطاهر وهارون بن سعيد الأيلي قال هارون حدثنا وقال أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن أبي الأسود عن عروة بن الزبير عن أبي مرابع عن حمزة بن عمار بن الأسلمي رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله يأجر بي قوتنا للصيام في السفر فهل عليه بنه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله ومن أخذ بها فحسن ومن أحب يصوم فلا جناح عليه. قال هارون في حديثه هي رخصة ولم يذكر من الله.
هكذا هذا الحديث صريح في قول حمزة عن ابن عمرو الأسلمي لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله أجد بي قوة على الصيام، أنا قد أشعر في عند صيامي بقوة وعدم وجود ضرر أو مشقة، فهل علي جناح إن صمت؟ لهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أجد إني يا رسول الله أجد بي قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ يعني إذا صمت هل أكون جانيا وهل يكون علي إثم؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: هي رخصة، يعني الفطر رخصة من الله عز وجل، وفي بعض الروايات صدقة فصدق الله بها عليكم، هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، أخذ بها أخذ برخصة الله ما عليه خلاف، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه، يعني ما عليه بأس ولا عليه إثم ولا عليه شيء.
وبه إليه قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد بن مسلم عن سيد بن عبد العزيز عن إسماعيل بن عبيد الله عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد حتى إن كان أحدنا ليضعُ يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا هشام بن سعد عن عثمان بن عيان الدمشقي عن أم الدرداء قالت قال أبو الدرداء لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في يوم شديد الحر حتى إن الرجل ليضع يده على رأسه من شدة الحر وما منا أحد صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة.
هذا مما هذه الأحاديث الأخيرة مما تؤيد فضل الصوم للمسافر الذي لا تلحقه مشقة ولا يلحقه ضرر، وأن الأفضل في حقه الصيام، لأنه في هذه الأحاديث تدل صريحا أنهم كلهم أفطروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة، هم الذين كانوا صائمين، أما غيرهم فكانوا مفطرين. فدلت هذه الأحاديث الأخيرة على التأويل السابق، وهو أن المسافر إذا سافر ولم تلحقه مشقة ولم يلحقه ضرر فالأفضل في حقه الصيام، وأما إن كان يلحقه ضرر أو تصيبه مشقة فالحق فيه والأفضل أن يفطر، لكن إذا لم يكن عليه بأس ولم يكن عليه جناح فالصيام في حقه أفضل، وإلا فله الفطر. وهذا دليل عظيم على سماحة هذا الدين وكرامته لأهله، وأن الإنسان إذا صام فله وجه وإذا أفطر فله وجه، وليس على المرء في ذلك أي جناح، لأن الكل وارد عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله: في قول الصحابي إني أجد بقوة عن الصيام، وما إنكاره صلى الله عليه وسلم عن ابن عمرو بن العاص حين قام في صوم الدار، فلأنه علم صلى الله عليه وسلم أنه ضعيف، يعني إذا كان الإنسان ضعيف فلا ينبغي له أن يكثر من الصيام، لأنه إن أكثر من الصيام في حال الضعف حمله ذلك على العجز عن القيام بواجباته الدينية الأخرى. فالإنسان يصوم إذا لم يكن عليه مشقة، أما صوم الواجب مثل شهر رمضان فهذا واجب على الإنسان محتم عليه ما لم يكن مسافرا أو مريضا، فإن كان مسافرا أو مريضا فعدة من أيام أخر. وأما صيام النفل فينظر إلى محال المرء، إن كان يشق عليه فلا يجوز له، لأنه إذا أكثر من الصيام انتهكت قواه وعجز عن أداء ما عليه من واجبات نحو نفسه ونحو أهله ونحو عياله ونحو مجتمعه، فالشيء الذي يمنعه من ذلك لا يجوز له ذلك. لكن إذا كان لا تلحقه مشقة ولا يلحقه ضرر فله الصيام ولا إثم عليه ولا جناح. ثم قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: باب استحباب الفطر للحاج بعرفة يوم عرفة. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على نبيه الأكرم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.